بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. شكرا لله على هذه المناسبة، مناسبة الاحتفال بعيد ماري إلفيس الإسكندري. الذي سمي بهذا الاسم تيمنا بالشهيد العظيم ماري جرجس الروماني. قد كان ابوه وامه عقيمين، واشتهيا ان يكون لهما ولد، فصليا طويلا وانتهز أبوه فرصة عيد ماري جرجس الروماني في فلسطين، حيث مدينة اللب التي دفن فيها جسد ماري جرجس الروماني، وأقيمت على جسده هذه الكنيسة، لأن ماري جرجس الروماني المعروف بأنه العظيم بين الشهداء أو أمير الشهداء هو فلسطيني الأصل، وإن كان سمي بالروماني نظرا لأنه كان ضابطا وقائدا في الجيش الروماني. فلما استشهد وقتل دفن في مدينة اللد بفلسطين، وأقيمت على جسده هذه الكنيسة. فماري جرجس الإسكندري أبوه وأمه كان عقيمين، فانتهز فرصة عيد ماري جرجس في فلسطين في اللد، وذهب إلى هناك وصليا إلى الله واستشفع بالقديس ماري جرجس الروماني. وبعد أن عاد حبلت هذه المرأة وولدت ابنا فسمياه جرجس تيمنا بماري جرجس الروماني. والغريب في حياة ماري جرجس الإسكندري أن والده كان من خاله كان والد الإسكندرية، وكان وثنيا، وكانت له ابنة وحيدة. هذه الابنة نشأت أيضا وثنية، ولما كبرت وأصبحت شابة خرجت مرة في رحلة ومرت على دير للراهبات، فسمعت ترنيمهن فلمست ترنيم قلبها وتحركت بمشاعر التقوى، وسألت عن هؤلاء الراهبات، وكان ماري جرجس هذا هو الذي علمها عن المسيح والمسيحية، فآمنت واعتمدت. فلما علم أبوها بذلك غضب غضبا شديدا لأنه والي الإسكندرية، وضايقها وشدد عليها وعذبها وأخيرا قتلها. وبعد أن قتلها وتبين أن الذي غير فكرها لتصبح مسيحية هو جرجس وهو ابن أخته، أمسكه أيضا عذبه عذابات كثيرة وأخيرا قتله. فهذا هو ماري جرجس الإسكندري الذي سمي بهذا الاسم تيمنا بماري جرجس الروماني، والذي يحتفل هذه الأيام بعيد استشهاده. إذا انتقلنا إلى الفصل الذي تلي علينا الآن، وهو المأخوذ من الأصحاح السابع من إنجيل معلمنا لوقا البشير. نقرأ فيه قصة المرأة الخاطئة. التي يبدو أنها كانت معروفة بخطيئتها ومشهورة لأنها امرأة داعرة ساقطة. حتى إن سمعان الفريسي الذي دعا السيد المسيح إلى وليمة في بيته، لما دخلت وسكبت دموعها على قدميه وبكت كثيرا مستغفرة عن خطاياها وضمخت قدميه بالطيب، قال ذلك الفريسي سمعان الفريسي في قلبه وفي نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هي هذه المرأة الخاطئة، يعني بيستعجب كيف سمح لها المسيح بأن تلمسه وأن تقبل قدميه لأنها نجسة. فهي مشهورة في المدينة، والمدينة هنا أورشليم. وبهذه المناسبة لابد أن نفرق بين هذه القصة، قصة المرأة الخاطئة التي سكبت الطيبة على المسيح وضمخته، لابد أن نفرق بين هذه المرأة الخاطئة وبين مريم أخت لعازر، لأنه مذكور في الأصحاح الثاني عشر من إنجيل يوحنا أن مريم أخت لعازر، والمسيح قد دعي إلى وليمة في بيت رجل اسمه سمعان الأبرص. وهنا الفرق: المرأة الخاطئة دخلت في بيت سمعان الفريسي، إنما مريم أخت لعازر سكبت الطيبة على رأس المخلص في بيت سمعان الأبرص. سمعان الأبرص كان أبرص وأبرأه المسيح، إنما سمي بالأبرص نسبة إلى ما كان عليه، لأنه لو ظل أبرص كيف يعني كان دايما نظام الأبرص إنه هو يعتزل الناس ويعني ما يسكنش في وسط الناس، ودي ناحية صحية روحية وأيضا طبية. طبية أيضا، لأنه طبعا يبقى عشان ما حدش يتعدي منه، وكان دايما يمشي لوحده ولازم ينادي أبرص أبرص أبرص، نجس نجس، عشان ما حدش يقرب عليه. دي كانت طبعا حاجة قاسية جدا إن الواحد يعلن عن نفسه عشان ما حدش يقرب عليه ويقول أبرص نجس نجس نجس. المهم يعني طبعا سمعان هذا سمي بالأبرص لأنه كان أبرص ولكن المسيح شفاه، وكتعبير عن شكره للمسيح الذي شفاه دعاه إلى هذه الوليمة. ولابد لهذا البيت في بيت عنيا، كان في بيت عنيا، أما المرأة الخاطئة كانت في أورشليم. بيت عنيا على جبل الزيتون فوق على بعد 2 ميل من أورشليم. أنا عاوز أقول دي قصة ودي قصة تانية عشان ما نخلطش بين الاثنين. وهنا بقى في حادثة مريم أخت العاذر لم تكن هناك دموع ولا بكاء، إنما كانت مريم جاءت بالطيب وسكبته على رأس المخلص تكريما وشكرا لأنه أقام أخاها لعاذر من بين الأموات. كان هنا في دموع، كان هنا تهليل وفرح وسرور. ومرثا كانت تخدم أيضا، ولعاذر كان أحد المتكئين كما يقول الإنجيل، كان أحد الموجودين جالسين إلى المائدة مع المسيح بعد أن قام من بين الأموات. ولذلك فإنه تعبيرا عن هذا الشكر، فأخذت الطين وسكبته على رأس المخلص. فهنا سمعان الفريسي. الفريسي يعني ايه؟ يعني الناس اللي كانوا متشددين ومتزمتين ومدققين في طاعة الشريعة، يعني كانوا لا يتساهلون. فكان في فريق اسمه الصدوقيين وفي فريق كان اسمه الفريسيين. فالفريسيون هم المذهب المدقق، ولذلك فإن بولس الرسول نسب إلى نفسه أنه كان فريسي ابن فريسي، يقول حسب مذهب ديانتنا الأضيق أو الأقل، أكليكوستاتس، حسب مذهب ديانتنا الأضيق أو الأدق، عشت فريسيا. فهذا هو الرجل الفريسي، لكن الفريسيون على الرغم من أنهم كانوا بيحافظوا على الشريعة وعلى تطبيقها وتنفيذها، فإنه كان يصحبهم نوع من الغرور والكبرياء والغطرسة والحكم على آخرين وإدانتهم للآخرين، وكان يعني تشدد بتاعهم فيه كبرياء وفيه إدانة لغيرهم. وقال السبب لماذا هذا الرجل قال في قلبه لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة الخاطئة التي تلمسه وأنها خاطئة لو كانها. طيب أنت دعوت لي بقى؟ إذن لم تكن عقيدة سمعان الفريسي في المسيح عقيدة كاملة. ده هو حتى لو كان هذا نبيا، يعني حتى مش نبي، يعني الفرق بين دي وبين مريم أخت العاذر اللي تقول لو كنت هنا ما كان أخي قد مات. يعني عند في إقامة العاذر طبعا دول مؤمنين تماما وكانوا دائما يتبعون المسيح، وهي المرأة التي جلست عند قدمي المسيح. ولما جاءت مرسى كما جاء في إنجيل لوقا الأصحاح 10 متضايقة من أن أختها تركتها تخدم وحدها، فجاءت تعاتب المسيح وتقول له قل لأختي أن تساعدني. فقال لها مرثا مرثا أنت تهتمين مضطربة في أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها إلى الأبد. فهذه يا مريم أخت لعازر التي مدحها المسيح بأنها اختارت النصيب الصالح وآثرت أن تجلس عند قدميه وأن تترك مرثا تخدم وحدها. ولذلك فإن الكنيسة في عشية أعياد العذراء مريم، مش بس يوم عشية أحد الشعانين، الفصل ده بيتلى في عشية أحد الشعانين اللي هو بتاع إنجيل يوحنا أصحاح 12 اللي هو مريم أخت لعازر لما سكبت الطيبة على رأس المسيح، ولكن يتلى هذا الفصل أيضا بعينه في أعياد العذراء مريم، في عيد أول بشنس اللي هو عيد ميلاد العذراء مريم، وفي أعياد أخرى. إحنا بنحتفل بسبعة أعياد الست العذراء. لماذا؟ كأن الكنيسة بتلوح إلى مريم العذراء من خلال هذه العبارة، اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها إلى الأبد. مين التي اختارت النصيب الصالح؟ مريم العذراء. فهنا بيتلى الفصل ده بالضبط، ولذلك قال المسيح إنه حيثما يكرز بالإنجيل في كل الخليقة يكرز يخبر بما فعلته هذه المرأة إحياء لذكرها، يعني مدحها وأثنى عليها وقال لا تزعجوها، إنه يهوذا أصار زوبعة وقال لماذا هذا الإكلات، أما كان يمكن لهذا الطيب أن يباع بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وما كان يهوذا مشفقا على الفقراء، إنما كان كما قال زميله يوحنا لم يقل هذا لأنه يهتم بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، كان الصندوق معه وكان يحمل ما فيه. ودي عبارة مؤلمة وتقرير مر من يوحنا الرسول أو من الإنجيل في إنجيل يوحنا عن يهوذا، قال هذا لا لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، كان الصندوق معه وكان يحمل ما فيه. فسيدنا له المجد لم يظهر هذا اليهوذا، إنما قال له لماذا تزعجونها، اتركوها، إنها عملت عملا حسنا، إنها صنعت هذا لتكفنني. كلام ده كان قبل الصلب ستة أيام، لتكفنني. اعتبر أن تضميخ جسده بهذا الطيب نوع من التضميخ لجسده قبل صلبه وقبره ستة أيام. فقال يعني شوف زي المسيح حول الموضوع عشان يدافع عن هذه المرأة وعشان يعني يظهر عملها أنه عمل صالح، بل كفأها بأكثر من هذا وقال حيثما يكرز بالإنجيل في الخليقة كلها يخبر بما فعلته هذه المرأة إحياء لذكرها. وفعلا تلاقي الأناجيل الأخرى ذكرت هذه القصة، فمتى 26 يعني إنجيل متى 26 ومرقس 14 إلى جانب ما ذكره يوحنا الرسول. وبعدين أصبح طبعا الإنجيل نفسه بيتلى في كل العالم، فأصبح هذا الموضوع يعني يخبر بما فعلته مريم أخت لعازر إحياء لذكرها. المهم عاوز أقول إنه قصة المرأة الخاطئة التي كانت في أورشليم ودخلت على بيت سمعان الفريسي دي غير موضوع مريم أخت لعازر التي كانت في بيت عنيا فوق جبل الزيتون وسكبت الطيبة على رأس المخلص بعد أن قام أخاها من بين بعد أن أقام المسيح أخاها من بين الأموات. فكتعبير عن حبها وتعبير عن شكرها لأنه فعل هذا هذه المعجزة العظيمة لذلك سكبت الطيبة على رأسه. لم تكن هناك دموع كالمرأة الخاطئة التي سكبت دموعها، لما كان هناك فرح وسرور وكانت هناك وليمة وتكريم لسيدها. عشان ما نخلطش ما بين القصتين لأن في بعض أولادنا بيخلطوا ما بين القصتين، نعود إلى سمعان الفريسي اللي هو ما كانش حتى مؤمن أن المسيح نبي، ولو كان هذا نبي لعلم من هذه المرأة التي تلمسه انها خاطئة. طب دعيت المسيح لي بقى، اذا هذا دليل على انه لم يدعه عن ايمان بحقيقته من هو، انما من قبيل النعرة بتاع بعض الناس، يعني عشان هو يكسب من وراء هذا شرف زي ما بيحصل في بعض العائلات في بعض البيوت، لما تكون في شخصية مهمة كونه يدخل في بيته دي مهمة، ويمكن يحارب عن الحكاية دي ويمكن يتخانق مع ناس تانيين، مش يعني الدافع الأكبر شخص هو انه ده يعتبر ان دي إهانة لو انه راح عند الناس تانيين وما جاش عنده هو، لانه هو أعظم شخص في المدينة، فكنوع من أنواع الاعتزاز بنفسه. إذن دعوته للمسيح لم تكن كدعوة سمعان الأبرص، إنما دعوة مش من أجل مش عن إيمان ولا عن حب ولا عن تقدير، إنما لكي يعود عليه هو هذا الشرف أنه دعا المسيح إلى بيته. وشوفوا يعني سيدنا وإن كان صمت إنما هذا الرجل أهمل في أبسط واجبات الضيافة، كان عادي جدا إنه لما واحد يجي كضيف في بيت واحد أول حاجة يعملها إنه يقبله، نوع من أنواع اللي هي العناق، يعني يعانقه ويقبله كترحيب به. الحاجة الثانية انه يغسل له قدمين، ليه بقى؟ زمان ما كانش فيه مواصلات زي النهارده، فكان يعني خدمة للضيف لانه قطع مسافة كبيرة ماشي على رجليه، انه اول حاجة يريحوه بانه يسخن له شوية مية او مية دافية ويغسل له رجليه. ده كنا احنا بنلاحظه حتى في الأديرة بتاعتنا لغاية الثلاثينيات، بعدين لما بقى في السيارات بطلت هذه العادة، كنت دايما في الأديرة أول حاجة يعملوها الرضان انهم يجيبوا مية ويغسلوا أرجلنا، واحنا كنا شبان صغيرين في الثلاثينيات فكنا بنستغرب جدا ونتألم قوي ازاي الآباء الرضان يغسلوا أرجلنا واحنا شبان وهم يعني ناس محترمين ورجال دين ورضام، فكنا بنتمنى يعني وكنا بنشعر يعني دي ثقيلة علينا ان احنا نسمح لهم انهم يغسلوا أرجلنا، فكان يقولوا ما تحرموناش من هذه البركة، دي بركة لأن ربنا المسيح أوصى وقال كما غسلت أرجلكم تغسلوا أنتم بعضكم أرجل بعض، فدونا فرصة عشان ناخد هذه البركة. فبقول يعني العادة دي بطلت دلوقتي ان في سيارات دلوقتي بتروح الأديرة فما بتلاقوش دلوقتي ما بتلاقوش. المهم انما زمان ايام المسيح لو المجد في ارض فلسطين ما كانش فيه المواصلات دي بقى، فكان الناس بتمشي على رجليها، فكان من ابسط واجبات الضيافة ان اولا يرحب بالشخص ان يقبله دي واحدة. الحاجة الثانية ان هو يغسل له ارجله عشان الجليد يستريح، كلنا عارفين اثر الحكاية دي لما يكون واحد تعبان من المشي. نمرة ثلاثة برضو من واجبات الضيافة البسيطة العادية بتاعت كل واحد ان هو يعني يدهن له شعره بزيت الزيتون، طبعا لانه الواحد من المشي بتاع ده بيحصل تراب وبتاع وحاجات زي كده، فكان يعني دهن الشعر احدى الواجبات بتاع يعني الترحيب بالضيف، انه يحط له شويه زيت على راسه عشان شعره بيبقى طبعا اتملى بالتراب واتملى بالوعفاء الطريف وما الى ذلك. يعني المهم الثلاث حاجات البسيطه اللي كان كل واحد مش العظيم فقط ولكن اي انسان بسيط. فهذا الرجل هذا الرجل يعني لا يعطي للمسيح التحية العادية التي تعطى لضيف عادي. يبقى ده لو كان له ايمان بالمسيح حقيقة وبحقيقة المسيح من هو، ازاي يقصر في هذا؟ ولذلك المسيح له المجد، يعني هو صمت ما تكلمش فيها، لكن لما جاء بقى ولام على المرأة وقال يعني ازاي انه لو كان هذا نبيا لعلم. قال له اسمع يا سمعان، هو الراجل كان بيقولها في سره، انما المسيح عالم يعلم بما في ذات القلوب وبما في ذات الصدور بعلمه الالهي كشف ما في قلبه، على الرغم من الراجل ما اتكلمش وقتها، بيقول لك قال في نفسه من جوه، قال في نفسه، انما المسيح عالم بما في نفسه بعلمه الالهي. قال له يا سمعان عندي كلام اقوله لك. قال له قل يا معلم. قال له يعني كان في اثنين، واحد مداني اثنين، واحد مدينه ب 500 دينار. الدينار ده بيستخدم دلوقتي في بلاد العراق وبعض البلاد العربية. كان زمان يساوي 2 جنيه ونص، ما اعرفش دلوقتي يساوي كام بقى، يساوي كتير قوي. قال له واحد مدينه ب 500 دينار. واحد ثاني مدينه ب 50. ب 550 يعني 10 اضعاف. فلما الرجل ده اللي هو المداين او صاحب المال وجد ان الاثنين عاجزين عن الدفع سامحهم، سامح ده وسامح ده، يعني سامح الاثنين، بس لوكا سامحوا ب 500 وده سامحوا ب 50. قال له ايه رايك؟ انا بسالك سؤال، مين بعد كده اللي يحبه اكتر؟ قال له طبعا اللي سمحه بالاكتر، ليه بقى؟ يشعر بدينه اكتر، يقصد ماسور له اكتر، لانه غفر له الاكتر او سامحه بالاكتر، يبقى شعر بالفضل، ويعني ده المقابل، هو صاحب الفضل اللي سامحه. لكن لما يشعر انه صاحب الامر سامحه بمبلغ كبير بيحس بضيق انه اسير لمحبته، فنتيجه لهذا يحبه كتير. يعني الشخص المغفور له يتولد في قلبه احساس بانه يعني بانه اسير له، وانه هو صاحب الفضل عليه لأنه سامحه بالأكبر. هذا السؤال يا سمعان، رأيك إيه؟ مين اللي يحبه أكثر؟ هل الذي سامحه بالأكبر؟ دي حاجة منطقية. قال له بالصواب حقاً. ودي تدينا فكرة عن أسلوب سيدنا، على رغم من هذا الرجل شرير والمسيح يعلم أنه شرير، وأيضا عقيدته في المسيح كانت عقيدة ضعيفة حتى ما بيقولش أنه نبي، وعلى الرغم من أنه قصر في أبسط واجبات اللياقة، الضيافة اللي بتستخدم نحو أي إنسان عادي، على الرغم من هذا شوف المسيح لما لقاه جاوب إجابة كويسة مدحوا عليها. ودي تدلكم على مشاعر ربنا ازاي انه هو لينتظر من الانسان اي بادرة حلوة يشجعوا عليها، ودي تدل على ابوته، تدل على انه علاقة الله بنا علاقة الابوة، يحب انه يشوف فينا اي حاجة كويسة يفرح بيها، دي مشاعر القلب الاضل، هيش مجرد سيد لا. فلما لقي الراجل ده بيقول كلمة كويسة مدحوا عليها. احنا في بعض الاحيان لما الواحد بيبقى متأثر نحو واحد او يعني كره لسبب ما، حتى لو كان عمل حاجة كويسة نحولها تحويل وحش. ليه؟ لان القلب من جوه بتغير نحو هذا الشخص وبيكرهه، وحتى الكويس يقلبه الى ناحية واحدة. يعني انا عاوز اقول حتة صغيرة كده لكن نتعلم منها. اولا نتعلم منها شعور سيدنا انه اب، وانه يحب يشوف حاجة كويسة فينا يفرح بيها لانه اب، يشجعها ويمدحنا عليها. والحاجة التانية دي نتعلم احنا منها في معاملتنا لبعضنا البعض. المسألة مش اني انا بس ادافع عن حقوقي، المسيح ما ابرزهاش في مجال الدفاع عن الحق، ولكن ابرزها لما لقي الشخص بيلوم على المرأة حب يبرز له فضل المرأة وانها اظهرت محبة نحو المسيح اكثر مما اظهرت معاه. فقال له انا غفرت لها الكثير هي خاطية. هذا الغفران الكبير هيأسر قلبها بالحب، وبعد كده تبقى انسانة من فرط ما غفرنا لها خطيئتها، يتحول هذا إلى عاطفة تقوى فيها أكثر لأني غفرنا لها. ودي طبعا نتعلم منها حاجة، نتعلم منها إحنا في معاملتنا بعضنا لبعض. لما الإنسان يحسن إلى من أحسن إلى من أساء إليه بالطريقة دي يأسره أكثر. وده الكلام اللي قاله الكتاب المقدس، قال إن جاع عدوك فأطعمه، إن عطش فأسقيه، لأنك بهذا تجمع جمر نار وتضع على رأسه. شوف إزاي، شوف الكلمة، تجمع جمر نار وتحطه على رأسه. إن جاع عدوك فأطعمه، إن عطش فأسقيه، لأنك بهذا تجمع جمر نار وتضع. يعني إيه تجمع جمر نار؟ يعني هو يتلظى ضميره يتعبه جدا ويؤثر. بالمناسبة دي في قصة عندنا في تاريخ الكنيسة القريب، كان في واحد كبير للأقباط اسمه إبراهيم الجوهري، وده كان كبير في الدولة كلها، إنه كان بمثابة رئيس وزراء في الوقت ده. ما كانش فيه نظام الوزارات بالطريقة بتاعتنا دي أو الطريقة الحديثة، إنما كان هذا الرجل في مكانته في الدولة كبيرة جدا، هو إبراهيم الجوهري، وله طبعا فضل كتير قوي، له وقفيات كثيرة لكنائس كثيرة باقية إلى اليوم فخير، وعمل حاجات كتير قوي وبنى كنائس وعمل وقفيات وحاجات كتير. ده إبراهيم الجوهري كان له أخ اسمه جرجس الجوهري. جرجس الصغير ده أخوه الصغير، ف يعني زي ما بيحصل، فكان يعني وهو ماشي في الطريق يطلعوا عليه ناس يشتموه عشان جرجس، عشان مسيح يعني، يهنوه مرة واثنين وثلاثة، يعني تعب من هذه من سوء المعاملة، فشكى هذا الأمر لأخيه إبراهيم الكبير. قال له شوف حاضر، أنا هقطع لك لسان هذا الرجل، خطر لبال جرجس إنه هيقطع لسانه، بمعنى إنه رجل مكانته الكبيرة إبراهيم الجوهري إنه مثلا هيعملها فعلا إنه يقطع لسانه، لكن شوف الأسلوب المسيحي بقى بتاع هذا الرجل، جات حاجات هدايا، حاجات كويسة يعني، مأكولات ومشروبات وملبوسات ومعرف ايه، وبعدين بعتها لهذا الرجل اللي هو بيهين أخوه بيشتمه، وقال له دي من إبراهيم الجوهري أخو جرجس. فالرجل قبلها لكن تألم جدا من نفسه، وبعد كده بقيش ما عرفش يعمل، أول ما يجي جرجس الجوهري فايت يطلع الراجل ده يحييه بقى ويكلمه بتاعه ويدعوه لبيته وما إلى ذلك. فلما رجع لأخوه قال له شوف اتقطع لسانه ولا لا؟ قال له اتقطع بهذا المعنى، المعنى الثاني الممتاز المسيحي، إن جاع عدوك فاطعمه، إن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار، لأن الإنسان برضه مهما إنسان مهما كان شرير برضه في ناحية طيبة، فلما يشعر إن في واحد غمره بمحبته بيتأسف، مهما كان شر هذا الإنسان برضه قلبه بيتسلي ويشعر إن هو يتألم من نفسه، في الوقت نفسه تبص تلاقيه لابد أن يقابل ولو بعض الوقت الشر ده اللي هو عمله عشان يكفر عنه بانه يعوض بايه، باعمال صالحه او بتحيه او بتكريم او ما الى ذلك. وده السبب يعني، ده اللي خلى الاقباط عاشوا الى اليوم بالحكمه بتاعتهم وبمبادئ المسيح وكيف يقابلون الشر بالخير. فهنا انا عاوز اقول كل ده نتعلمه من سيدنا نفسه. شوف الراجل يعني حتى يقول في قلبه لو كان هذا نبيا لعلم، يعني حتى ما هوش نبي ولام في قلب، والمسيح صبر عليه ولم يحييه التحية العادية بتاعة أي ضيف، لا قبله ولا غسل له رجليه ولا حط له الدهن بتاع زيت الزيتون على رأسه زي ما أي إنسان آخر، وهذه إهانة، يقينا انها اهانه، يعني في الوقت ده كانت تعد اهانه، لان ما بتتعملش ابدا، بتعملش مع انسان عادي، فما بال مقام رجل يعني واحد دعا المسيح كله، والظاهر طبعا ان هذه الدعوه تكريميه، يبقى ما يعملش الحكايه دي، دي فعلا تبقى اهانه. لكن شوف سيدنا لم يوبخه ولم يدافع عن حقه، لكن اظهرها له عندما الراجل بدأ يلوم على المرأة، وفي نفس الوقت يقول لو كان هذا نبيا، ومع ذلك من عطفه ومن أبوته مدح الفرنسي ده لما لقي منه انه هو قال كلمة صح. هل نتعلم من هذا يا أولادنا في معاملتنا بعضنا البعض؟ وكذلك أيضا الأب والأم في التربية للأطفال، لو علمنا الأسلوب الراقي بتاع نفسه، لما نشوف الولد أو البنت صغيرين دول يعمل حاجة كويسة نفرح بيها ونشجعه عليها، مش كله ضرب 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 وإهانة، سياسة الضرب. وتيجي دايما الأم تشتكي من أولادها وتقول ده مش عارف إيه، صلي ربنا يهديه. ليه نهديه؟ قال عشان صحيح إنه الأولاد بيبقوا متعبين في الحركة بتاعتهم، لكن ده نشاط الطفولة، فعاوز الأم صحيح تحتمل صحيح، وده اللي بيخلي الأم الحقيقة بتتعب كتير. كل هذا يعني له تقديره، لكن بقول يعني بنتعلم من سيدنا ان لما نشوف بادرة طيبة من ولد او بنت اطمن نشجعه عليها. وكذلك ايضا الخدام، الكهنة، وايضا كل واحد يشتغل في الخدمة، لما يكون مع المخدومين او مع الناس اللي هو بيخدمه لو يشوف بادرة طيبة عشان يكسبهم اكثر يشجعهم على الناحية الطيبة التي تبدو منها. لكن أسلوب الهجوم المستمر على الناس، وأنه الواحد لما يتغير شعوره بجوه حتى الحاجة الكويسة يقلبها على حواجه ويقول لك هو ليه بيقول كده، لأنه قصده كده، حتى يدور على قصده، يعني حتى الحاجة الطيبة يقول لك لا هو مش قصدها، مش قصد الخير ده، هو بيعمل كده عشان حاجة تانية. يعني حتى الخير الذي يصدر منه يحوله هذا الإنسان ليه؟ بأن القلب تغير من نحوه. لكن سيدنا بيعلمنا النهاردة أسلوب آخر، على الرغم من الرجل ده شرير، وعلى الرغم من أنه يعني أهان المسيح إهانة بالغة ولم يعطيه أبسط واجبات اللياقة اللي تعطى نحو أي إنسان عادي بسيط، على الرغم من هذه الإهانة لما لقاه كلمة صغيرة أبدى فيها رأي صح مدح عليه. وكذلك في علاقة الرجل بالمرأة في البيت، وعلاقتنا بعضنا البعض في أي شيء، المعلم والتلميذ في مدرسة أو ما إلى ذلك، دي أسلوب الراقي، أسلوب المهذب، أسلوب الإنسان الأب مش العدو، مش اللي يدور على أخطاء الآخرين ويجسمها، لا، أسلوب الأبوة، أدور على الناحية الطيبة في هذا الإنسان ومشجعه عليه عشان هذه الناحية تنمو، تنمو بالطريقة دي يبقى الشخص نفسه يتحول إلى شخص كويس في نواحي تانية. لما أشجعه على الناحية الطيبة الصغيرة دي تبص تلاقي زي الزرع ينمو، فتنمو الطيبة التي فيه وينمو الخير الذي فيه ويتحول إلى إنسان كويس جداً. وأدي السبب لأسلوبنا إحنا مثلا تبعا لتعليم المسيح، إزاي أنه يتحول المجرم. شوف سيدنا يقول إيه، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. كان بينمو إزاي يدخل بيت الخطاة، للفرنسيين يقول لك لما يدخل بيت هذا هيبقى طبعا يتنجس به، فكانوا يستعجبوا ازاي سيدنا يدخل بيوت الخطاة زي زكا مثلا، العشار ده الرجل الظالم اللي هو سلب كثيرين، استعجبوا ازاي يدخل يسيب الناس دي ويروح داخل بيت مع زكا. شوف المسيح دايما كان يجيب يقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بالمرضى. شوفوا أولادنا النظرية دي نظرية إنسانية بترفع قيمة الإنسان. ليه؟ دلوقتي كلنا نعرف إن في مبدأ معروف لما يكون الإنسان مريض بيخافوا على الناس التانيين إنه يتعدوا منه، ولذلك مطلوب كمبدأ عام الواحد ما يزورش المريض. يقول لك لألا يتعدي منه. طبعا في ناحية تانية انه عشان ما يصفوه في هدوء وما الى ذلك، لكن فيه النقطة دي يقول لك احذر العدوى، ده مبدأ عام. لكن الطبيب مهمته ان يخالط المريض، دي مهمته، دي وظيفة الانسان العادي غير الطبيب. الانسان العادي ما يزورش المريض لئلا يتعب اذا كان مرض معدي يعني، لئلا يتعب، لكن الا الطبيب لان دي مهمته كطبيب. فهنا شوف سيدنا حول الموضوع، ان الانسان الخاطئ مريض، وده تحول كبير جدا في المفهوم. زمان كان بيعتقد ان هذا مجرم ولا بد ان يقضى عليه ويتقتل ويتبعه ويتقطع يديه ورجليه وما الى ذلك. لا، سيدنا له اعطى لفته غير النظره الى الخاطئ او الانسان المخطئ عموما. لا ننظر اليه كمجرم ونقضي عليه ونهلكه وندمره ونحكم عليه بالاعدام وما الى ذلك. لا، نعتبره مريضا، والمريض يعالج، وممكن يتحول الانسان المريض الى انسان سليم نافع بدل ما نقضي عليه. ان هذا انسان كائن خلقه الله على صورته ومثاله، فلماذا نهلكه وندمره؟ لازم شوف النظرة، حوله الى مريض الخاطئ بدل ما نقول مجرم ويقضى عليه ويحكم عليه بالاعدام. لا، نعتبر مريض والمريض يعالج، ولما يتعالج يتحول الى انسان نافع. ومن هنا بقى تحولت النظرة واصبح في المسيحية بدأوا يقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. النهاردة بعض السجون في بعض البلاد المتقدمة بيعملوا فيها محاضرات وأحاديث لهؤلاء الناس المسجونين، وبيدوا لهم أفلام ثقافية، وأيضا يعلموهم مهن وحرف معينة عشان يستغل وقته، ولما يخرج من السجن يبقى إنسان نافع، يتعلم النجارة، يتعلم سباكة، يتعلم أي فن، يتعلم الرسم يعني أثناء ما هو، بل يعني أخبر لهم كمان بيعطوهم أجور. يعني في واحد قبضوا عليه في فرنسا قبطي، اتهموه بتهمة وإلى آخره. تصور إنه يعني في السجن أصبح يشتغل شغل يعني مهنة معينة مش عارف رسمه ولا إيه، فبيكافئوه عليه، يدوله مرتب في مقابل القطعة اللي هو يعملها يدوله. يبقى هذه النظرة بسبب تعليم سيدنا حولت النظرة إلى الخطاة، مش مجرمين يقضى عليهم ويهلكوا ويدمروا وما إلى ذلك. لا، شوف نظرة المسيح جديدة خالص، غيرت المفاهيم، إن هذا الإنسان مخطئ مريض، والمريض يمكن علاجه، وممكن يرجع تاني أحسن من الأول، مش بس أحسن من الأول، أحسن من غيره من الذين نظنهم أصحاء. وفعلا في ناس، يعني احنا مش عندنا في الكنيسة ناس مجرمين تحولوا إلى قديسين، مش كده؟ أنبا موسى الأسد كان شيخ منصب، أي وكان يخوف لأنه طويل القامة وكان دايما يعتدي وياكل ويشرب. كيف تحول أنبا موسى الأسود إلى إنسان قديس؟ أغسطينوس أيضا كانت له أخطاء في حياته الأولى وتاب ورجع وبقي كويس جدا، وكان إنسان في حالة روحانية لدرجة أنه لما كان يقف على المنبر كان يبكي على خطايا الآخرين وعلى خطاياه، ويقول له كتب بقى بالاعترافات بتاعته، يقول يعني يندم على انه لما ما عرفش المسيح الا متاخرا. وهكذا حتى انه في التسبحه بنقول ايه، حرامية ولصوص أصبحوا كهنة وقصوص، مش كده؟ أيوة مش كده، مش بتقول كده حرامية ولصوص أصبحوا كهنة وقصوص؟ وده صح، حصل. دي عظمة، دي عظمة المسيحية، إزاي تحول الحرام إلى قديس. وده كله بسبب تعليم سيدنا إن احنا نعامل المجرم أو المخطئ مش على أنه إنسان يقضى عليه ويدمر، لا، على أنه إنسان مريض، والمريض يحتاج إلى علاج، ومن الممكن أن هذا الإنسان يتحول إلى إنسان نافع. وعشان كده بقول دلوقتي في البلاد المتقدمة السجون بتكون فيها فرص لمحاضرات وتعليم. دلوقتي حتى في بلدنا برضو بيجيبوا يعني في كهنة مثلا يروح للمسيحيين وكده عشان يديهم تعليمات ويديهم وعظ وتعليم وما إلى ذلك. إذن دي نقطة التعليم بتاع سيدنا، إزاي ممكن أن يتحول الإنسان المخطئ إلى إنسان نافع. فدي عاوز أقول إحنا نتعلم يعني من كلام المسيح ومن هذه القصة، مش بس نظرة ربنا إلينا وأن ربنا أبونا وأن ربنا يفرح بعمل صغير نعمله صالحا يفرح به لأنه أب مش عدو لينا. الفرق بين عدو، بين نظرة العدو وبين نظرة الأب. فالأب يفرح، ربنا بيفرح بينا، والسماء تفرح. شوف كلمة تفرح، شوف كلمة تفرح يا أولادنا، شوف التعبير، السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 ضارا لا يحتاجون إلى تفرح. يعني يزقطط، يعني يعملوا حفلة فرح. ليه؟ لأن هذا الإنسان كان خاطئا فتاب. وده دي النظرة السامية اللي تحول الإنسان الخاطئ إلى إنسان نافع وإلى إنسان قديس. وكلنا، من منا هذا الإنسان النقي؟ من منا هذا الإنسان اللي ما فيهوش أخطاء؟ من منا هذا الإنسان اللي يرى نفسه إنه كامل؟ كلنا ناقصين، كلنا تحت الضعف. فإذا تكون عندنا أيضا رحمة للضعفاء ورحمة للمخطئين في معاملتنا لهم، سواء كانوا أصدقاء أو معاملة الأب لأولاده أو معاملة الكاهن لشعبه أو معاملة أي نوع من القيادة. القيادة الرحيمة اللي هي لخير هذا المجموع الإنساني، أن تنظر إلى المخطئ على أنه مريض وأنه يمكن لهذا المريض أن يتحول إلى عضو نافع. وده اللي بيحصل طبعا على مدى الأجيال، إنه من الممكن أن يتحول الإنسان المخطئ إلى إنسان نافع. المهم يعني أنه المسيح له المجد، عشان لازم ننهي كلامنا هنا. سيدنا له المجد، شجع المرأة، رفع معنويتها، دافع عنها، بين أنه اللي عملته المرأة ده يدل على أنها أحبت كثيرا وكمان غفر لها كثيرا، فده هيخليها تحب ربنا أكثر وأكثر. فشوف حولها إزاي، حولها إلى إنسانة هيكون قلبها ملتهب بمحبة الله أكثر لأني غفرت لها الأكثر. وبعدين طبعا ناقشه لعله هو يدرك تماما أنه هو يعني هي كانت أفضل منه، على الرغم من الفريسة وأنه مدك وأنه يظن في نفسه أنه هو طبعا كامل، حتى المسيح مش عاجبه، بين له أن هذه المرأة عملت عمل أحسن منه. وهذا دفاع عن المرأة، وأيضا فتح الباب أمام التوبة، وبين أن التوبة ممكنة، التوبة ممكنة. المسيح يعني بهذا الموضوع فتح الباب اللي فيه أمل للإنسان الخاطئ
ان يرجع لربنا، وايضا ان الله يغفر له كل ماضي، وايضا ان يتحول الى انسان محب لربنا اكثر يمكن من الناس التانيين، لانه شعر بفضل ربنا عليه، يشعر بفضل ربنا عليه اكثر. وهذا الشعور بالفضل يأسره ويخليه بعد كده يدخل في حياة الإيمان والتقوى والفضيلة بعمق وروحانية أكثر من يمكن الناس العاديين، لأنه شعر بالفضل، شعر بفضل ربنا وشعر بمحبة ربنا. ففي مقابل هذا الحب لابد أن يبادر بمحبة. شوفوا يا أولادنا، أهدي أدينا صورة لتعليم المسيحية، أدينا صورة إن باب التوبة مفتوح. ودي جملة جميلة جدا ومبدأ جميل جدا لينا احنا اللي عايشين في الزمن الحاضر، لان ما فيش حد فينا يزعم انه كامل. وكنيستنا بتعلمنا انه احنا تلزمنا التوبة اليومية، كل واحد فينا في كل يوم بيخطئ، وكل يوم في امور كثيرة عن علم او عن غير علم، بارادة او بغير ارادة، خطايا خفية او خطايا ظاهرة. من يقول ويزعم انه لا يخطئ فهو كاذب، زي ما قال الكتاب المقدس، فهو كاذب وليس حق الله فيه. مين ده اللي يزعم انه بلا خطيئة؟ لكن هنا بقى الشيء الجميل، ان فتح الباب، فتح الباب مش بس للتوبة، بل لامكانية ان يتحول الانسان الخاطئ الاثيم الى انسان قديس، وان يبدي نحو الله مشاعر الحب ومشاعر التقوى اكثر مما لو كان يعني انسان عادي. فدي قصه تنفعنا لحاضرنا، تنفعنا في نظرتنا الى الناس، تفتح الباب امام كل اب وامام كل ام في معامله الاطفال، امام كل معلم في معامله التلاميذ، امام كل كاهن وخادم في معامله الناس، امام كل انسان في معاملته للناس على المعنى الواسع العريض اللي بنأمنه في الشارع، واللي بنأمنه في العمل، واللي بنأمنه في المصلحة، بنأمنه في كل مكان. هؤلاء الناس نتغير نظرتنا إليهم مهما صدر منهم من شر، ممكن أن يتحول هذا الإنسان إلى صديق، ويتحول إنسان لو أنه وجد الشخص الذي يبرز له الناحية الطيبة اللي فيه يشجعه عليها، وأيضا يقابل شره بخير. طيب نجاوب على بعض الناس. واحد بيسأل بيقول نحن نقول إن الله قادر على أن يصنع كل شيء، فهل يمكن أن نقول إنه قادر على أن يفعل الخطيئة؟ دي ما تبقاش مقدرة يا ابني يا صاحب السؤال، لأن عمل الخطيئة ضعف مش قوة. في حتة في الكتاب المقدس يقول لك إيه؟ الله لا يقدر أن ينكر بابه. فكلمة لا ينكر، لا يقدر أن ينكر بابه، مش ضعف بقى، دي قوة. لما إحنا نقول مثلا مع البشر فلان ده ما يقدرش يكذب، هل دي ضعف؟ لما يقول فلان ده ما يقدرش يكذب، كلمة ما يقدرش يكذب يعني اسلوب ضعف بالنسبة له، ده بالعكس بقوة، لأن الكذب هو الضعف. كونه ما يقدرش يكذب يعني طبيعته لا تقبل الكذب، فده مدح له. هل يصح أن يضع الكاهن غير الخادم يد بخور في سر البولس أو عند الترحيل؟ أيوة. وعشان كده الكاهن لما يكون خادم، يكون في كاهن غير خادم بيديله البخور رمزا إلى أنه يعني عاوز يقول له أنه شريك، أنه زي ما أنه هذا الكاهن بيرفع البخور قدام ربنا عبادة وخدمة، فهذا اخوه وهذا زميله يعطيه فرصه انه هو مش بيقدم البخور، يعني انه بخور كانه بيعبده هو. وعشان كده بنصحح التفكير، يعني لما اقول لك يكون البطرك بيدور ثلاث ايادي بخور، مش معناه انه بيدي البخور للبطرك كانه معبود، لا، ده بيجيب البخور عشان هو يقدمه لربنا، لان هو باعتباري ان هو الكاهن الاكبر. دلوقتي لما يكون في حفله بيوزعوا ناشين، يكون رئيس الجمهوريه او رئيس الدوله موجود، مين اللي يتولى هذا التوزيع؟ لازم هو الكاهن اللي هو الاكبر، الاكبر مقاما. فدلوقتي ازاي البطرخ موجود في الكنيسه والكاهن اللي هو في السيس يرفع البخور والبطرخ ما يقدمش البخور؟ فهو بيقدم البخور، يعني يقول له انت اللي قدم، انت الاولى بان تقدم البخور. ادي المعنى يا ولاد الجماعه. كذلك الكاهن لما يكون زميل، ان كان في درجته بيديله يد واحده، ان كان مثلا قمص بيديله يدين، وهكذا. الاسقف او البطرخ بيديله ثلاث ايادي، دي معناها مشاركه في الحكم. الطريقة الصحيحة للتسليم الشرية بعد مجمع القديسين، أولا أنا عاوز أقول إنه يحصل الخطأ فإنهم يشيلوا الشرية ويطلعوها من الكنيسة. يجب أن تقرأ الشرية على طول. ولذلك في تقليدنا الكنائس القديمة كان هنا في الهيكل، على باب الهيكل بتبقى في حلقة نحط فيها الشرية. ليه بقى؟ ده لأن الشرية دي رفع البخور أمام الله، فدي عبادة. فمش بس بفترات معينة اللي بيحط الكاهن البخور، لازم البخور يبقى مقطوع باستمرار. ودي طبعا امتدادا لمذبح البخور اللي كان موجود في الهيكل. مذبح البخور ده كان مذبح من ذهب، كان في القدس جنب قدس الاقداس. ويبقى باستمرار عمليه التبخير مقطوعه، حتى ان الكهنه كانوا ليلا ونهارا، في بعض الكهنه اللي بتبقى عليهم القرعه انه لان كهنوا كانوا 24 فرقه، فكانوا موزعين على 12 شهر، فكان كل فرقه لها 15 يوم. فكان هؤلاء بيبقوا مقيمين، وعشان كده كان يرفع البخور باستمرار ليلا ونهارا. فالبخور ده عباده، يعني زي الصلاه. فمفروض ان الشوريا تبقى باستمرار موجوده في المذبح، سواء كان في لغايه المجمع او بعد المجمع، المفروض انها تبقى. لأن بخور طالع عبادة لربنا، وزي ما بيقول هي دي حلت محل مذبح الذهب. البخور يظل قائم لغاية نهاية القداس. خروج الشماس بالشرية هو المعنى يا ولادنا أصله. دلوقتي عندما نيجي الترحيل بنذكر الراقدين، فبندي فرصه لشعبنا انه اللي عاوز يذكر واحد من اقربائه او كده انه هو يذكر الاسم، لان كان ما يقدرش يعي ده كله. فبتنزل الشرية ده الاصل فيها، وكان في حتى تلاقوا ده لا زال في الارياف ينزل كاهن اخر او شماس غير الكاهن الخديم اللي في الهيكل. بينزل كاهن وبعدين بيبقى فيه طبق، طبق فاضي وطبق فيه بخور غير معدود. فبيمر على الشعب ده كله رجالا ونساء. واحد عاوز يذكر واحد من الراقدين بتوعه، فبياخد حبه بخور من الطبق غير المعدود ويذكر اسم الشخص ويحطه على الطبق الفاضي، وهكذا يمر على كل الشعب. بعد كده هذا الطبق اللي فيه كل واحد من الشعب ذكر الراقد بتاعه اللي هو عاوز يذكره، يرجع تاني، يا اما اذا كان كاهن موجود يكون في العمليه دي يحطه في البخور، او في شماس ينقل هذا الى الكاهن اللي في الهيكل عشان يحط الكاهن هذا البخور او البخور المعدود اللي هو جاي من الشعب لفتح المقهى. فده نوع من انواع ان احنا بننصر الراقدين ونطلب الانياء لهم. فبنشرح شعبنا رجالا ونساء ان كل واحد له واحد يريد ان يذكره فبينزل في الشماس. ده الاصل فيها. مش ابص الاقي بعض الناس فقدوا المعنى ده وينزل الشماس يروح نافخ في وجوه الناس. ده مش الاصل. الاصل انه البخور ينزل في طبق فاضي وان كل واحد يذكر الميت اللي هو عاوز يذكره او الراقد الذي يذكره بانه ياخذ من الطبق اللي فيه بخور غير معدوم وبعدين يذكر اسم الشخص ويحط على الطبق الثاني. والكلام ده كان يعني مألوف جدا في الجيل اللي فات اكثر وايضا لا زال في الاريحيه. احنا عاوزين نرجع الحاجات دي للسوق. وانا الموضوع ده كتبنا عنه في جريدة الوطني او اجبنا على هذا السؤال. قيل لنا قال لنا احد الاباء انه شبه الراقدين تصلى في الايام الفرائض والاعياد السينيه بالعشيه فلا صحيح. الرد على هذا مذكور في كتاب الفلاني. كتاب الفلاني الذي راجعه الامام اسحاق بن زيد المسعودي كاتب فيه حاشيه تحت يقول في بعض الناس بيقولوا ان احنا نصلي او شبه الراقدين بس في ايام الاصوام ولكن في ايام العاديه او ايام الفرائض نصلي او شبه المرضى. وانا رجعت الى بيقول هو رجعت الى الفلانيات القديمه كلها فوجدت انه يصلى بشبه الراقدين حتى في يوم العيد نفسه. لان النظريه دي بتاعت ان احنا ما نصليش او شبه الراقدين في ايام الاحاد والفرائض دي نظريه غير مدروسه. دي نظريه كاثوليكيه الناس اللي بيقولوا ان في مظهر وبتاع وان الارواح تبقى مطلقه في ايام الاحاد والخمسين. دي مش فكره مدروسيه ابدا. فكره المظهر دي مليانه بالحكم خالص. فاحنا بنصلي او شبه الراقدين كل يوم في العشيه كل يوم. ما نعملش نفرق ما بين ايام صوم وايام بتاع الاحاد. نصلي الراقدين والراقدين في حاجه الى صلاه الكنيسه من اجله في كل الاوقات. يعني عاوز اقول وانا برضو هذا الموضوع كتبنا عنه مره اجابه على سؤال ان اوشيه الراقدين يصلى بها في جميع العشيات. لان اللي بيقولوا هذا الكلام بتاع انه صلى كده مبني على فكره ان في مظهر الارواح تبقى مطلقه فالكلام طبعا احنا كاوثوذكس ما نؤمنش بيه. انسان ولد وعاش ومات بدون الولاده الثانيه من دون المعموديه في حين انه جائز قد تكون اعماله صالحه وترضي الله. فما هو مصير ذلك الانسان من الخطيئه؟ المسيح اجاب على هذا السؤال. ان كان احد لا يولد يعني او الانسان ما لم يولد من الماء والروح قال ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب كل كانوا ناس طيبين لما ماتوا نزلوا تحت وظلوا منتظرين لغايه ما تكمل خلاص. فمش ممكن واحد انسان عاش طيب مجرد انه عاش طيب بالمفهوم بتاعك انت يكفي هذا لان يدخل ملكوت السماوات. لا 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 ان كان احد لا يولد من لا يقدر لا يقدر ان يرى ولا يقدر ان يدخل فلازم يتعمد. لانه لو امكن هذا يبقى مفيش داعي للمسيح يبقى مجيء المسيح بلا سبب. يعني دي طبعا نظريه الابتداء كلها. لانه ممكن اذا في ناس الابقياء المشهورين ده صموئيل النبي اللي هو كان اسمه الراعي لما طلع لشاول قال له لماذا اصعدتني باصعادك اياي من الارض؟ يعني نزل لتحت يعني ظل في الجحيم. وقال السبب ليه في المسيح من القبر يعني في يوم جمعه الصليب الصليب من القبر نزل الى العالم السفلي عشان يبشر الارواح. عشان كده اسمه بنقول اسمه سبت الفرح. ليه سبت الفرح؟ بينما تكون لسه الكنيسه مجلله بالثواب يوم سبت النقطه. وسبت الفرح بالنسبه للارواح التي كانت منتظره. وده اللي قاله سيدنا لما قال أبوكم إبراهيم تهلل مشتهيا أن يرى يومي فرأى وفرح. فمن هنا جاءت كلمة سبت الفرح. وعشان كده احنا في ليلة عيد القيامة بنعمل ما يسمى يعني كوسيلة إيضاح, بنقفل باب الهيكل وبعدين نطفي الأنوار. ليه بنطفي الأنوار؟ عشان ندي صورة للجالسين في الظلمة وظلال الموت اللي هو العامل العالم السفلي. بعدين يحصل حوار ما بين الكهنة اللي في داخل الهيكل والشمامسة أو القرية دي. برضو ده ما جاي من المزمور: افتحوا أيها الملوك أبوابكم ليدخل ملك المجد. إيه الملوك دول؟ الملائكة المصاحبين لرب المجد. لما نزل من القبر إلى العالم السفلي كانت معه ملائكته, بس كان له دائما ملائكته. حتى إنه في بعض التجربة, يعني في متى أربعة لما بتكلم عن التجارب الثلاثة مع الشيطان بعد ما فرغ من التجربة, يقول لك وجاءت ملائكته لتخدمه. المسيح كان في ملائكة معه طبعا, ده رب المجد كله, فكانت الملائكة مصاحبة له. بس طبعا في كل وقت تكون هذه الملائكة ظاهرة, في ميلاده ظهروا وفي بستان جسيماني وبتاع. كذلك لما نزل من القبر إلى العالم السفلي كانت معه ملائكة. فهؤلاء الملائكة كان الجحيم له أبواب, فالملائكة المصاحبين لرب المجد بيكلموا الملائكة الحراس, حراس الجحيم, لأن الجحيم له حراس. وده اللي قاله الكتاب المقدس: إذا كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في ظلمات في أعماق الجحيم بقيود أبدية تحت الظلمات محروسين ليوم القضاء. يعني في حراس, ففي ملائكة حراس للجحيم لأن له بوابات. فهؤلاء الملائكة المصاحبين لرب المجد بيكلموا الملائكة اللي هم الحراس, يقولوا افتحوا أيها الملوك أبوابك ليدخل ملك المجد. هم يقولون من هو ملك المجد؟ يقولون رب العزيز القوي القادر. يروحوا كسرين الباب بتاع الهيكة ليشير إلى أن المسيح اقتحم الجحيم ودخل. وعشان كده أولادنا الشمامسة لما يقولوا في تسبحة يا كل الصفوف السمائيين, يقول كسر أبواب الجحيم النحاس ومزاريق والحديد, وده طبعا يشير إلى المناعة. كسر أبواب الجحيم كسرا, فالمسيح اقتحم الجحيم عشان يطلع آدم وبنيه المحبوسين تحت الحراس. عشان كده بقى الهيكل بيتفتح وينزل الكاهن أو رئيس الكهنة ينزل بالإيقونة يولع النور أولا أن المسيح أشرق على الجالسين في الظلمة وظلال الموت, وينزل بالإيقونة لتحت كما نزل المسيح إلى هذه الأرواح التي في السجن. ينزل في صحن الكنيسة بالإيقونة بتاع قيامة المسيح. كل ده الكنيسة تريد أنها تبدأ يعني تعطي وسيلة إيضاح لأولادها إيه اللي حصل عندما صلب المسيح. بعدما قبر نزل من القبر, في المسيح حي. وعشان كده بنزفه يوم الجمعة الكبيرة, بنزفه في كثرالوس اللحن الجميل ده اللي هو لحن زفة عرشك يا الله. يبقى في ساعة الدفن نختار المزمور بتاع عرشك يا الله. معنى جبنا المزمور بتاع عرشك يا الله في ساعة الدفن. الأمر الثاني اللحن نفسه من حيث لحن يختلف عن الحال الجمعة الكبيرة, ما هوش لحن عزيمة, ده لحن زفة. فاحنا احنا بنودع المسيح الحي, نزل من القبر إلى العالم السفلي عشان يفتح أبواب الجحيم. وهذا السبب يا أولادنا ليه احنا عيد شم النسيم اللي هو كان عيد الربيع عند مصر القديمة. خلينا دايما باستمرار يعني ثاني يوم عيد القيامة ليشير إلى إن الإنسان عاد إلى الفردوس, إن في شم النسيم الناس بتروح الجنة الجناين. فنشير بهذا, خلينا دايما ثاني يوم عيد القيامة لنشير بعودة الإنسان إلى الفردوس بموت المسيح وفداه. فإذا ما نقدرش نقول أبدا إن في واحد من دون موت بدون ما يؤمن بدون ما يعني خلاص المسيح يقدر يخلص او يقدر يدخل السماء. طب لا طيب بالنسبة لعلامات إتيان ابن الإنسان مثل ظلام الشمس والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط والقوات في السماء تتزعزع وحينئذ يبشرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء. قال السيد المسيح عن هذا كله حيث قال لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. إلى متى يكون ذلك الجيل خاصة المسيح إيه؟ هذا كله باسم البشارة. هذا كلام سيدنا هنا لا يمضي هذا الجيل حتى يكون كله فينا. المسيح كان بيتكلم عن موضوعين: موضوع خراب هيكل اليهود وأعطى علامات، وبعدين على نهاية العالم، لأن اليهود كان عندهم اعتقاد إنه لما ينهدم الهيكل يبقى دي يعني نهاية العالم. ولذلك لما قال لهم لما قال التلاميذ لا يبقى هنا حجر على حجر لا يهدم، قالوا له ما هي علامة مجيئك وابتغاء رضا الله؟ يعني ربطوا بين الاثنين، لأن من كثر محبة اليهود واعتزازهم بالهيكل لما قال المسيح إن الهيكل هيتهدم ولا يبقى حجر على حجر، راحوا التلاميذ مع العلم يعني هو تلاميذه قالوا له ما هي علامة مجيئك وابتغاء رضا، لانه لما قال الهلاك الهيكل يبقى معنى ذلك كنس العالم. المهم ان كلام المسيح في متى 24 او متى 13 الحقيقه كلام يشتمل على قضيتين كبيرتين ويجب ان لا نخلط بينهما. القضيه الاولى اللي هو دمار الهيكل ونهايه الامه اليهوديه، وده عشان كده القضيه الثانيه هي المجيء الثاني بتاع المسيح وعلامات المجيء الثاني الكبير. وعشان كده قال السبب انه في الكنيسه يعني بنقرا فصلين، في الاحد الرابع من مصر بنقرا متى 4 مرقس 13. مفروض ان انه بكره كان يقرا متى 24، بس انه بكره هيقع 29 مصر، وزي ما احنا 29 دي معتزين بيها فهيتقري فصل عيد البشارة. وعيد البشارة ده له أهمية كبيرة عند احنا الأحباب، لأن احنا عندنا تراث مصر القديم يبين إنه عيد إنه بدء خلق العالم كان في 29 برموز. فلما أراد الأطباق أو الكنيسة يعني إنها تعين عيد البشارة، فباعتبار أن عيد البشارة به يبدأ العهد الجديد فجعلوه 29 برمهار، إنه زي ما إن 29 برمهار في التقليد المصري القديم كان هو بدء الخليقة، يبقى 29 برمهار يبقى بدء خليقة الخليقة الجديدة. وقال السبب ايه جاي 29؟ اشمعنى 29؟ ليه ما كنتش 30؟ ليه ما كنتش 1؟ اشمعنى يوم 29 ده؟ دي مبنية على فكرة انه بدء الخليقة كان يوم 29، فخلوا بدء الخليقة الجديدة في 29 برمضان قبل ما يعينوا 29 كياس لعيد الميلاد، لأن 29 برمضان الأول هو الأهم، بعد كده بتسعة أشهر اللي جاية اللي بعدها يبقى 29 جاي. وده السبب لماذا احنا عيننا دايما عيد الميلاد يبقى 29 جاي، لان عيد البشارة الاول اللي بيتحدد عيد البشارة قبل ما يتحدد عيد الميلاد. وتحدد ازاي عيد البشارة؟ لان العقيدة المصرية القديمة انه بدء الخليقة كمان، فبدء الخليقة الجديدة عينوه 29 برمضان. المهم يعني عاوز اقول انه في هناك اعتقاد برضو مصري قبطي قديم الله نعرف اساسه ايه، انه بيعتقد ايضا ان نهايه العالم
هتقع في 29 رقم هذا. فهنا كلمة لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الجنوب، يعني تفسر على صعيدين. بالنسبة للأحداث اللي أنبأ بها المسيح إن هتحصل لليهود وخراب الهيكل، يعني لا يمضي هذا الجيل، الجيل اللي هيكون فيه يعني الحاجات اللي هتحصل لليهود اللي هو قال لهم يحيط بك الأعداء بالمدارس ويدركونك وبنيك فيك لأنك لم تعرف زمن الطالب. فهنا بيتكلم عن خراب الهيكل وعن نهاية أورشليم. ففي هذا لا يمضي هذا الجيل حتى يكون كله، يعني الجيل الحدث تحدث فيه هذه الحدث نتكلم فيه، يعني انه وفعلا بعد صعود المسيح بأربعين سنة حدث انه اليهود قاموا بثورة ضد الحكومة الرومانية، فأرسل الامبراطور حملة تأديبية برئاسة قائد كبير اسمه تيتوس، فجاء وفعل حوط أورشليم بالمدارس، وبذلك انقطعت عنها المؤونة من البلاد المجاورة، وكانوا في حالة حرب شديدة. وقال يوسيفوس المؤرخ اليهودي إن في مليون يهود ماتوا جوعا، لدرجة أنه أكلوا الكلاب والقطط والجير وجلود السكاكين، وعملوا ما هو أبشع إن أيادي الأمهات الحنائن طبخن أولادهم. وفي مليون يهودي ماتوا في الحرب، والمليون الثاني تشتت. فلما يقول لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، بالنسبة فعلا لخراب أورشليم كان في ذلك الجيل، إن بعد 40 سنة من هذا الكلام تم خراب أورشليم. لما بيتكلم عن نهاية العالم فأعطى علامات: تظلم الشمس والقمر لا يلقي ضوءه ونجوم السماء تتساقط، دي طبعا تتصل بنهاية العالم، دي برضو ينطبق عليه لا يمضي هذا الجيل اللي تحصل فيه الكلام ده حتى يكون هذا كله. يعني وعلى فكرة دي الأيام اللي قربنا عليها، يعني الأيام السنوات اللي جاية دي أفتكر يعني من ناحية الكونية اللي حصل في السودان ده مجرد سيلان ولا فيضان ولا التدمير اللي دمروه، ولكن الحكاية يبدو أنها هتلف على بلاد أخرى، فمنها الصين النهاردة دلوقتي في فيضانات كثيرة أو في الصين، منها زلازل في النهاردة حصل في الهند زلزال كبير، حتى الرئيس الجمهورية عز رئيس الهند بما بالدمار اللي حصل نتيجة هذا الزلزال. وأيضا سمعت يمكن النهاردة يومين اللي في بنجلاديش حصل فيها فيضانات وسيول وبتاع، المسألة هتلف في العالم كتير، لأن احنا في أيام مش مجال بقى تفاصيل الحاجات دي، إنما السنين اللي احنا فيها دي هتسمعوا كل يوم حاجات جديدة بالنسبة للأشياء الكونية والتغيرات اللي هتحصل. بقول لماذا يقول الكتاب ويل للحبارة والمرضعات ولا يكون في السفجر؟ أقول بالنسبة لليهود، لأنه طبعا الحبالة والمرضعات بتبقى الواحدة تعبانة طبعا، فلما يحصل الحرب اللي حصلت بالنسبة لليهود طبعا كان آلام شديدة جدا للمرأة الحامل، كده بنقول إنه اضطر في أثناء الحرب يقول لك أيادي أمهات الحنائن طبخن أولادهم، كلمة لا يكونوا هربوكم في الشتاء ولا في السكت برضه بالنسبة لليهود، لأنه بلاد فلسطين بتبقى برد شديد جدا في الصيف. ده ليلة مسايدنا هيصيبوه بطل الصرصور كان بيدق وكان هناك برد، يبقى الشتاء شكله ايه؟ لأن المسيح لما اتصلب في النص الثاني من إبريل
يبقى الشتاء شكله ايه؟ يبقى فظيع جدا، لانه اورشليم على سبعه جبال، 7500 قدم فوق سطح البحر، البرد شديد جدا جدا. انا اتذكر كنا مره في القدس هناك قبيل عيد القيامه، وكان عيد القيامه متاخر، كان في مايو. الناس كان بيتغطوا بثلاث بطاطين جوه، اما الميه ما كانتش تنشرب من كتر السقوعيه بتاعتها، ما كانش ممكن حد يشربها في مايو. يبقى في الشتاء شكله ايه؟ فعشان كده نقول صلوا لكي لا يكون هربكم، بيكلم اليهود وبيكلم تلاميذه، هربكم في الشتاء، لان هيبقى طبعا الانسان وهو هربان هيعمل مجهود كبير قوي، فيبقى لما في الشتاء هيبقى فيه الام شديده. وكلمه السبت بقى، لان يوم السبت عند اليهود طبعا له غرامتهم، وكان ممنوع ان الواحد يمشي في السبت. وفي قصه قريبه حصلت ايام السيد انور السادات لما كان رئيس الجمهوريه، كان عارف طلب ويظهر ما خدش باله او نسي او حاجه زي كده، طلب السفير الاسرائيلي عشان يقابله في يوم السبت. فالسفير الاسرائيلي لانه ممنوع ان هو يمشي في السبت، فراح بقى في يوم الجمعه بالليل في مكان قريب من رئاسه الجمهوريه عشان المده المسموح بها 2000 خطوة يوم السبت بالنسبة لليهود، مش مسموح بأكثر من 2000، ولذلك اسمها مسيرة سبت. حتى في الإنجيل تلاقيها كلمة مسيرة سبت، يعني المدة المسموح بها بحسب يعني النظام اليهودي لا يسمحوا بإن الواحد يمشي في يوم السبت أكثر من 2000 خطوة. عشان كده السفير لما استدعاه رئيس الجمهورية في مسافة كبيرة بين السفارة وبين رئاسة الجمهورية، فراح بات يوم الجمعة بالليل في مكان قريب من رئاسة الجمهورية عشان ما يمشيش أكثر من 2000 خطوة. فهنا لما المسيح بيقول صلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء، لأن بتبقى قاسي جدا جدا، يبقى الواحد إزاي يهرب في الشتاء؟ هيبقى صعب قوي القسوة في البرد الشديدة. وبعدين في السبت، لأن يوم السبت ممنوع إنه الإنسان لما يهرب هيمشي مسافات طويلة، فممنوع. فبيقول صلوا لكي لا يكون، هذه معنى صلوا لي. فالكلام ده بس خاص بالحرب اليهود مش بنهايه العالم. يعني الجمله دي بتاعت صلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء والصيف خاصه باليهود وخاصه بها بدمار الهيكل، بس مش خاصه بنهايه العالم. طيب. خلاص احنا قلنا كلمه لام دي، هذا الجيل دي خلصت. ربنا يسوع المسيح غفر للمرأة الخاطئة ولكثيرين قبل الصلاة والقيامة، بينما أنه بدون سفك دم لم تحصل مكان كما الله قبل عمل إيه؟ غفر لا، كلمة غفر للمرأة الخاطئة مش معناها أن المرأة لو كانت ماتت على طول هتدخل السماء، لا، معناها أنها قبلت، يعني اخذت ايصال مقدم باستحقاقها